ثم يبين أن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع قول الله جل وعلا لا تتضارب ولا تتعارض، فقوله أيسى الشيطان أن يعبد في جزرة العرب لا ينافي أو يعارض قوله ولا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من هذه الأمة الأوثان، وحتى يلتحق جماعات من هذه الأمة بالمشركين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وكذلك قوله لا تقوم الساعة حتى تصطفق أليات نساء داوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم من الأصنام القديمة. وكذلك الآيات التي ذكرت وهي كثيرة، ولكن على عادة المؤلف رحمه الله أنه يقتصر على الشيء الذي يكفي أن يكون دليلا ومقنعا لمن مراده الحق، لأن هذا هو الذي ينفع فيه التوجيه والكلام والاستدلال. أما الذي له وجهة معينة فإنه قد عمي بصره عن الأدلة وصم سمعه عن استماع القول وإن كان حقا، لأنه يريد شيء معين. فهذا مهما أتيته بالأدلة ومهما أكثرت عليه ما يستفيد من ذلك. والكتب التي تؤلف وتوضع هي لمن يريد الحق، لمن يكون مريدا للحق ويجهله، فإذا تبين له أخذ به واتبعه بغض النظر عن من جاء به ومن قاله، لأن الهدف هو عبادة الله جل وعلا واتباع الحق. هؤلاء هم الذين ينفع فيهم القول وتنفع فيهم الكتب، ومؤلف نحى هذا النحو، ولهذا يقتصر على قليل من الأدلة قليلا من الأدلة، ويعتمد على أن تكون واضحة. ولهذا يذكر الحديث الواضح الجلي وإن كان في سنده ضعف، ولكنه يجعله عاضدا وشاهدا لأدلة ثابتة يقينية، مثل آيات يذكرها من كتاب الله جل وعلا. هذه طريقته التي سلكها في هذا الكتاب.
قوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، لقول الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، ومع قوله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقوله أتعبدون ما تنحتون، فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث.
قصده أن من العلماء من فرق بين الوثن والصنم، فقال الوثن هو كل ما تعلق به واتجه إليه بنوع من العبادة، سواء كان قبرا أو شجرة أو مكانا أو غير ذلك. أما الصنم فهو الشيء الذي يكون مصورا ومجسدا على صورة رجل أو صورة حيوان أو ما أشبه ذلك. ففرقوا بين الصنم والوثن، فهو يريد بهذا أن يبين أن الوثن يطلق على الصنم وبالعكس. ولهذا ذكر الله جل وعلا في موضع الأصنام الأوثان، يدل على أن هذا هو القول الصواب. وإن كان مثل هذا القول التفرقة يكون فيما إذا اجتمعت هذه الأشياء، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. وهذا شأن كثير من الألفاظ العامة التي تأتي في اللغة العربية، كثيرا ما يكون هذا شأنه، إذا اجتمعت افترقت في المعنى، وإذا انفردت انفرد واحد منها دخل فيه الآخر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
قول الله جل وعلا: ألم ترى ألم تعلم، وتنظر وتستعتبر وتفكر، الذين أعطوا حظا من الكتاب يعني من العلم الذي جاء به الوحي من رب العباد، يختارون الضلالة على الهدى على عمد وقصد، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني أنهم يقدمون القول والفعل الذي يكون به العمل بما يريده الشيطان وأعوانه وأنصاره وأتباعه على الحق الذي جاءت به الرسل، ويتبعون ذلك وهم عالمين بأن فعلهم باطل، وأن من فعل ذلك فقد خرج عن طريق الرسل التي أوجب الله جل وعلا اتباعها، ومع ذلك يفضلون طريقة الكفار ومنهجهم ومسلكهم على سبيل المؤمنين الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. روى ابن أبي حاتم والإمام أحمد أن الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت هم حيي بن الأخطب وكعب بن الأشرف. لما قدموا مكة قال لهم الكفار: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، أخبرونا عنا وعن محمد. فقال لهم: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوم ونفك العنات ونسق الحجيج، ونحن أهل البيت، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراط الحجيج من القبائل من كذا وكذا. فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا من محمد. فنزلت هذه الآية، ونزل قوله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر. والأبتر هو المقطوع الذي لا نسل له. هذا وإن كان سبب النزول في فرد أو أفراد، فهو كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في جميع ما نزل من آيات الله جل وعلا وجميع ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان سببه حادثة معينة، لأن الشرع جاء للعموم إلى قيام الساعة، وإن كان يكون له سبب. المؤلف رحمه الله يقول كما سيأتي في المسائل على هذه الآية، يقول ينظر هل إيمانهم بالجبس والطاغوت عن عقيدة واقتناع، أو أنه مجرد موافقة للكفار مع بغضهم للجبت والطاغوت وكراهتهم له. يعني أن إيمانهم به الذي وصفهم الله جل وعلا به أنهم يكرهون ويعتقدون بطلانه، إلا أنهم وافقوا الكفار في الظاهر فكانوا في هذه المثابة، ووصمهم الله جل وعلا بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذا عبرة للمعتبر، يجب أن يحذر أن يقع في شيء من ذلك. ثم الجبت جاء اختلاف كلام السلف فيه، فقال عمر رضي الله عنه الجبت الشيطان، ومرة قال السحر، وهكذا روي عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة وعن الحسن وغيرهم. وجاء أنه أن الجبت الشرك، وجاء عن بعضهم أن الجبت هو حيي بن أخطب، وبعضهم قال الجبت كعب بن الأشرف. لماذا؟ وجاء عن بعضهم أيضا أنه قال الجبت الكاهن. والأزهري يقول في صحاحه الجبت كلمة تطلق على الوثن وعلى الشيطان ونحوهما، يعني أنها تعم، والمعنى واضح أن الجبت هو خلاف أمر الله. الجبت كل ما خالف الشرع وانصرف الإنسان إليه معتاضا به عن شرع الله وعن الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جبت. أما الطاغوت وقد تقدم أنه مأخوذ من الطغيان، وأنه أطلق على ما أطلق عليه الجبت، فقيل إنه الشيطان، وقيل إنه كهان ينزل عليهم الشيطان، وقيل إنه الحاكم بغير ما أنزل الله، وقيل إنه الشرك، يعني أنه الشريعة التي يعتاض بها عن شرع الله جل وعلا. وهذا تقدم، وكل ذلك حق وصواب، وإن اختلفت الأقوال بالألفاظ فهي متفقة في المعنى فلا خلاف فيها. وهذا الذي يسمى في مقدمات التفسير يسمى اختلاف التنوع، يعني أن كل واحد ينوع عبارته عن الآخر فتختلف، ولكن المعنى واحد ما يختلف. والسبب في هذا أن السامع قد يكون له لفظ، لديه لفظ أوضح من اللفظ الآخر، فيعبر له بهذا اللفظ الواضح الذي يجلي أمامه المقصود، فكثرت عباراتهم عن معان واحدة. واللغة العربية من خصوصياتها أنها تأتي بألفاظ كثيرة لمعنى واحد، تسمى ألفاظ مترادفة. مثلا
تقول الخبز، تقول الرغيف، تقول العيش، تقول القرص، وتقول الثوب، تقول القميص، تقول اللباس، وهكذا. والمعنى واحد، وإن كانت الألفاظ الكثيرة ترد على هذا المعنى، وهذا لسعة اللغة وخصبها، وهي أوسع اللغات في ذلك. فبهذا يتبين لنا أن هذه الأقوال وغيرها التي لم نذكرها أنها ليست دالة على أن هذا المعنى خفي عليهم وأنهم اختلفوا فيه، بل هو واضح جلي، ولكن كل واحد يعبر بالشيء الذي يراه أوضح وأقرب لتفهيم السامع.
قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالوا ما أنتم وما محمد، فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكومة.
الكومة هي الناقة السمينة التي عليها الشحم، سميت كومة لأن على سنامها شحم متكون متكدس، وهذه أطيب لحما وأغلى ثمنا، ومن ذبحها يدل على كرمه وجوده، فوصفوا أنفسهم بذلك. وهذه القضية وقعت بعد واقعة بدر، وذلك أن اليهود أهل حسد وحقد، لم ينكروا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل آمنوا به وعرفوا أنه حق، ولكنهم أبوا قبوله. والعجيب أنهم جاءوا إلى المدينة يطلبون ويتحرون مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبعوا، وكانوا يظنون أنه منهم، أنه من ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم. فلما تبين أنه من ابن إسماعيل ابن إبراهيم الذي هم أبناء عمهم، حقدوا ذلك وأنكروه وكفروا به بعدما عرفوا، فإنهم كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل قال الذين آمنوا منهم مثل عبد الله بن سلام يقول والله إننا لنعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتنا لأبنائنا، وذلك أن أحدنا يخرج من بيته ثم لا يدري ماذا تصنع زوجته، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرتاب بأي وجه من الوجوه أنه رسول جاء من عند الله جل وعلا. مع ذلك الذين آمنوا منهم ما يتجاوزون عدد الأصابع هذه الأمة. هذا الشيء. الشيء الثاني من العجب أنهم لما جاءوا ونزلوا في المدينة وكان أهل المدينة أبناء رجل واحد ثم انقسموا إلى قسمين أوس وخزرج، فصارت كعادة الجاهلية وعادة العرب قتال بينهم، فصار كل فريق من الأوس ومن الخزرج محالفا لقبيلة من قبائل اليهود. وقبائل اليهود كانت ثلاث: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فكل قبيلة من هؤلاء صارت مع طائفة من الأوس والخزرج وسموهم حلفاء، فصار القتال قائما، بقي القتال أكثر من 100 سنة بينهم في المدينة قبل من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر إذا انتصر أحد الفريقين من الأوس والخزرج على هؤلاء من اليهود يقولون لهم إنه قرب وقت نبي سيبعث، نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، فيتوعدونهم بهذا. فكان هذا هو السبب في إسلام الأنصار، لما كانت العادة أن العرب يحجون، أما اليهود ما كانوا يحجون إلى البيت، أما العرب فهم على إرث من إرث إسماعيل أبيهم، لأنه بعث فيهم وبقي من دينه الحج إلى البيت، بقي ما تغير إلا أنه غير بالشرك، فكانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقت الموسم يذهب بنفسه يعرض الإسلام على القبائل ويقول ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. فيمشي على القبائل ومعه بعض أعمامه وبعض الكفار يحذرون منه، يقول لا تسمعوا له فإنه كذاب، وبعضهم يقول إنه مجنون، يرمونه بأشياء هي من أبعد ما يكون عنه صلوات الله وسلامه عليه. فعرض للأنصار فقالوا فيما بينهم هذا هو الذي تتوعدنا اليهود به فلا يسبقونكم إليه. هذا الذي يقول الله جل وعلا وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني جاءهم الرسول الذي يعرفونه وكانوا يستفتحون به، يعني يقولون إنه سيأتي وقته ونتبعه ثم نقتلكم معه، لما عرفوا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا مما يدل على أن الأمر بيد الله جل وعلا، وأن الإنسان وإن كان عالما وإن كان عارفا للحق إذا أريدت فتنته فلا أحد يملك له شيء، فإنه يتجنب الحق الواضح الجلي ويتبع الباطل إذا لم يهده الله. وبهذا يتبين الإنسان بأمس الحاجة إلى طلب الهداية من الله دائما وإظهار الفقر، لأنه إذا لم يهده فإنه ضال. ولهذا أوجب الله جل وعلا على العباد أن يدعوه لطلب الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. هذا أمر ضروري جدا، من أهم ما ينبغي للإنسان أن يلازمه ويسأل ربه الهداية دائما. وهداية الإنسان ما تكمل وإن علم وعرف وتبين له الحق من الباطل، فهدايته بيد الله دائما، ولا تكمل هدايته وتتم إلا إذا استقر في مسكنه في الجنة، هناك تمت الهداية. وقد أخبر جل وعلا أن من تمام الهداية هداية المؤمنين هدايتهم إلى مساكنهم في الجنة، فإن الله يهديهم بإيمانهم إلى مساكنهم في الجنة حتى يعرفونها أكثر من معرفتهم لمساكنهم في الدنيا التي بنوها بأيديهم وعمروها الوقت الذي كانوا في الدنيا. هذا هو تمام الهداية، وهذا أمر ضروري جدا. أما قول كثير من المفسرين إن معنى قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، وكذلك معنى قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إن المعنى اثبتوا على الإيمان، ومعنى اهدنا ثبتنا على الإيمان. فإن هذا القول فيه قصور في الواقع، وذلك أن الإنسان بحاجة إلى هداية بعد هداية دائما، ولا تكمل هدايته. وقد مثلا يظل في مسألة أو مسألتين أو أكثر، أو يظل في أمور كثيرة، فهو دائم بأمس الحاجة إلى هداية ربه جل وعلا. والأمر كله بيد الله، لأنه هو مالك الملك تعالى وتقدس، وبيده الخير، يتصرف كيف يشاء. الخلق كلهم ملكه، خلقهم وملكهم، وهو يتصرف فيهم. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. وكثيرا ما كان رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه يقول لا ومقلب القلوب، أكثر ما يحلف به هكذا. فقيل له مرة أتخاف علينا يا رسول الله وقد آمنا بك؟ فقال وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقلبها قلبها. فهو جل وعلا يهدي من يشاء بعد الضلال، كما أنه يضل من يشاء بعد الكمال. فهذا ليس غريبا، كون هؤلاء الأحبار من علماء اليهود، حيي ابن أخطب من علماء اليهود ومن ساداتهم، وكذلك كعب بن الأشرف من علمائهم وكبرائهم وساداتهم وقاداتهم. كونوا لما رأوا الحق بينا واضحا كبيان النهار وكوضوح الشمس شرقوا بالحق، وما استساغوه بل كرهوه أشد الكراهية، حتى صاروا يذهبون ويضربون آباط الإبل، يبحثون عن من كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤلبونه عليه ويساعدونه على قتاله ويحرضونه عليه. فلما انتصر صلوات الله وسلامه عليه على كبار المشركين في أحد، أصابهم ألم ما استطاعوا معه القرار، ألم الحقد والحسد وكراهية الحق، فذهبوا إلى قريش يقولون هذا الذي وتركم في رؤسائكم وكباركم، هلم إلى قتاله، كيف يهنى عيشكم وقد قتل كباركم وأسر بعضهم عمل وعمل، ونحن معكم نساعدكم، مع أنهم يعرفون أنه جاء بالوحي من عند الله حقا. هل يستوي العالم الذي يعرف كتاب الله أعطي حظا من كتاب الله مع عبدة الأوثان؟ بل صار عبدة الأوثان كثير منهم أفضل من هؤلاء. وذلك أن مثل ما قلنا الذي لم يرد الله جل وعلا هدايته لن تملك له هداية أبدا. فالعبد يعرف هذا الأمر ويسأل ربه دائما أن يهديه. نعم.
روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام، وننحر الكوماء، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العنات، ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا، واتبعه سراق الحجيج من الغفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
الصنبور يقولون هي النخلة الضعيفة التي ليس فيها فراخ، فإنها إذا سقطت أصبح ليس لها حقد، انتهت ونسيت. فهم أخذوا كلمة صنبور من هذا المعنى، وذلك أنهم قالوا إنه ليس له أولاد صلوات الله وسلامه عليه. والواقع أن هذا من أعظم الكذب وأعظم الزور. الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله جل وعلا فيه في دعوته، وجعله منقذا للبشرية، فكل عبد آمن في وقته ويؤمن متبعا له إلى قيام الساعة ويعتبر ولد له، له أجره في عمله. كل عمل يعمل في عبادة الله والتقرب إليه له صلوات الله وسلامه عليه مثل أجر هذا العامل، من أول مؤمن إلى آخر إنسان تقوم عليه الساعة مؤمنا. وهل يصل إلى هذا الشيء أحد من الخلق مهما كثر ماله وكثر ولده؟ أبدا. ولهذا يقول العلماء: رسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى أن يهدى إليه عمل أو يتصدق عنه أو يضحى عنه، إن كل عمل تعمله فله مثله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو السبب في هداية الناس. ليس هناك مخلوق أبرك منه صلوات الله وسلامه عليه، وأعظم منة على الخلق منه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا شرفه الله جل وعلا على جميع الخلق، جميع الخلق هو أشرف المخلوقات، وهو أيضا أقربها إلى ربه. فهل يجوز لمن كان عنده عقل، ما هو عنده إيمان، عنده عقل، أن يوجه إليه شيء من اللوم أو من المسبة؟ إلا إذا كان شيطانا رجيما يغيظه الحق. فالشيطان الرجيم الملعون هو الذي يغيظه مثل هذا الشيء، ومن اتبعه فهو مثله. فهذا هو معنى قولهم الأبتر أيضا، أبتر يعني أنه إذا ذهب فليس له عقب، وهذا من أكذب القول، مثل قولهم صنبور، صنبور تماما.
وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحوه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس بالحبشية.
يقولون إن الباء مع الجيم لا تجتمع في كلمة عربية إلا إذا كان في الكلمة حرف من الحروف الزرقية التي هي الراء واللام والفاء والباء في غير الاقتران. فإذا كانت في معها في كلمة من هذه الكلمات وإلا تكون الكلمة غير عربية، والجبت ليس من هذه. فلهذا قال إنها بالحبشية. وكذلك يقول الأزهري السحاح إن هذه الكلمة أصلها ليس عربي، ولكن الصواب أن العرب إذا تكلموا بكلمة وعرف معناها وصار الخطاب فيها معروفا فهي عربية وإن كان أصلها غير عربي.
وعن ابن عباس أيضا: الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي بن أخطب. وعن الشعبي: الجبت الكاهن. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها.
يعني أن حال كعب بن الأشرف وحوي بن أخطب هو الأخير، أنهم وافقوهم باللسان فقط مع اعتقاد قلوبهم أن المشركين أنهم على باطل وأنهم يبغضون ذلك أيضا، يكرهونه. لهذا مثل ما سبق أنهم كانوا ينتصر عليهم عباد الأوثان يقولوا ابعث لنا نبي نتبعه ونقاتله، يعني يستغربون كيف عباد الأوثان ينتصرون عليهم وهم لا يعبدون الأوثان. ولكنهم إذا كفروا عن عناد وعلم يكون كفرهم أشد من كفر الجاهل، كفر العالم أشد من كفر الجاهل صلى الله عليه وسلم. فإذن الإيمان الذي أطلق عليهم هو الموافقة في الظاهر وليس في الباطن، وهذا أمر مخيف جدا. إذا الإنسان وافق أهل الباطل في الظاهر وإن كان يكره ما هم عليه يكون حكمه حكمهم، لأن الله جل وعلا كلف عبده أن يقول الحق ويعمل به ألا يبالي بالناس مهما كانت الظروف، وخصوصا إذا كانت المسألة مسألة إيمان وكفر. إذا كانت من الأمور الأخرى التي يعني تكون مجرد معصية فالأمر أسهل من ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
هذا أيضا في اليهود، وذلك أنهم يستهزئون ويسخرون من المؤمنين، فقوله أنبئكم بشر من ذلك إشارة إلى ما صدر منهم من الاستهزاء، وأنهم يقولون أنتم وإن كنتم على حق فأنتم تخلفوننا في النار، لأننا نلقى في النار أيام معدودات ثم تكونون أنتم بدلنا ونحن نخرج. وهذه من تمنياتهم، ويقولون ما رأينا أهل دين أشر منكم، هكذا كانوا يقولون المؤمنين، ما رأينا أهل دين أشر منكم. قال الله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني مما تظنونه بنا وتصيمون به، هو أنتم الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم من عبد الطاغوت. هذا هو الصواب في تقدير الآية، وأن هذه أفعال معطوفة بعضها على بعض. وقد استشكل كثير من المفسرين قوله وعبد الطاغوت في ناحية الإعراب، هذا ليس فيه إشكال في الواقع، وإن كان الفاعل مختلف، فالأفعال الأولى الفاعل فيها هو الله، أما هذا الفاعل فيها هم اليهود الذين عبدوا الطاغوت. وهذا يدل على أن الإنسان يرث من يرث آباءه وأجداده غالبا يكون على نهجهم وعلى طريقهم، ولكنه إذا تبرأ من ذلك وعمل بالحق لا يضر هذا الشيء. والقردة والخنازير هذا في ما ذكره الله عنهم وجعلنا منهم قردة وخنازير. وقوله جل وعلا الذين اعتدوا السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قردة خاسئين. وهذا قد ذكر الله جل وعلا تفصيله في سورة الأعراف، ذلك أن الله جل وعلا أمرهم بتعظيم السبت واحترامه، وحرم عليهم اصطياد الحيتان فيه. الله جل وعلا إذا أمر عبده قد يبتليه، هل يكون صادقا في امتثال الأمر أو يكون كاذبا؟ ولا بد كما قال الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، في آيات في هذا المعنى. فصارت الحيتان تأتيهم يوم السبت حتى تخرج خراطيمها من الماء على ساحل البحر بكثرة، وإذا ذهب السبت ذهبت فلا يرون شيئا. لما طال عليهم ذلك تحيلوا، فوضعوا الشباك ووضعوا الحفر، فتأتي الحيتان وتقع فيها، فيتركونها فيها إلى أن تغيب الشمس يوم السبت فيأخذونها. وهذا صورته كأنه موافق للحق، ولكنه حيلة، حيلة على الباطن. ولهذا ما كان القردة من أقرب الحيوانات في الظاهر، في الصورة الظاهرة إلى الإنسان، نسخهم الله جل وعلا على وفق صنيعهم، لأن صنيعهم في ظاهره ليس باطلا، لأنهم ما أخذوا الحيتان من البحر إلا بعدما ذهب السبت، فجعلوا قردة. ذكر المفسرون أنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام، وهذا ذكره الله جل وعلا في القرآن، أن طائفة صنعت هذا فقالت لهم طائفة أنكرت عليهم، والطائفة الثالثة قالت للمنكرين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، يعني لا فائدة في الكلام معهم. هؤلاء ارتكبوا أمرا واضح، فقال الواعظون والمنكرون: معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون، يعني أننا نفعل هذا إعذارا حتى يعذرنا الله جل وعلا، لأننا إذا سكتنا ولم ننكر كنا معهم ولم نعذر بذلك. فاعتزلهم طائفة، اعتزلوهم وتركوه. فلما كان يوم من الأيام وأصبحوا لم يروا أحدا خرج من البلد، فعجبوا قالوا: لابد أن الأمر صار فيه شيء. فأتوا إليهم فإذا هم قد مسخوا. يقول العباس وغيره: شبابهم صاروا قردة وشيوخهم خنازير. أما القردة هذه والخنازير هذه فليست مسخا، بل هي حيوانات من الحيوانات التي خلقها، خلقها الله جل وعلا مع الحيوانات كلها. ولكن هؤلاء المعينين، وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: هل هذه القردة مسخ؟ فقال: إن الله ما مسخ أمة فجعل لها نسلا. فالمسخ الذي يمسخ ليس له نسل. على هذا قول بعض الناس ان هذا في المسخ، ان مثلا الفأر او الضب او ما اشبه ذلك انه كان آدميا مسخ، هذا خطأ، ليس كذلك.
لأن المنسوخ لأن النسخ عذاب والمعذب يهلك ولا يكون له نسلا كما في هذا الحديث. وهذا يدلنا أيضا على أن هؤلاء لهم نصيب مما فعله أولئك، لأنهم يتحيلون على الباطل بوجوه متعددة. ومن تحيل على الباطل فإنه يتحيل على ربه جل وعلا، والله لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في الصدور. ولا يجوز يكون الإنسان يظهر في عمله وفي بدنه شيئا يبطن خلافه في قلبه، فإن الله يعلم.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.